مع أئمة الحق وأئمة الهدى من وصية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لابنه الحسين عليهما السلام، قال له: أي بني، من نظر في عيوب الناس ورضي لنفسه فبها فذاك الأحمق بعينه، ومن تفكر اعتبر، ومن اعتبر اعتزل، ومن اعتزل سلم، ومن ترك الشهوات كان حرا، ومن ترك الحسد كان له المحبة عند الناس. أي بني، عز المؤمن غناه عن الناس، والقناعة مال لا ينفل، ومن أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير، ومن علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. جعلنا الله من العاملين على نهج أئمتنا سلام الله عليهم أجمعين. والآن مع الليلة 14 من المحرم لعام 1403 هجرية في حسينية الأربش.
يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الآية الكريمة تناولت مضامين هامة أعرض لها إن شاء الله على التوالي. أولا، القفو هو التتبع، القفو التتبع، فلان يقفو أثر فلان يعني يتتبع أثره، ولذلك سموا القاف قافة، ذول اللي يتبعون الأثر. لما واحد مثلا يردون يعرفون أن هذا وين راح يتبعون أثره، يجيبون ذول القافة اللي يعرفون أثر القدم، كما حدث وتتبع القافة أثر الرسول صلى الله عليه وآله عندما خرج إلى غار حراء، قاف عندما تبعوه وانتهوا إلى باب الغار، فهذا القائف قالهم إلى هنا إما أن يكون محمد قد صعد إلى السماء ومعه ابن أبي قحافة كان الخليفة الأول معه، وإما أن يكون قد هبط إلى الأرض، لأنه لنا وانقطع الأثر، مو معقول قبل هذا الغار، الغار كان أكو عليه حمامات وحشية قد باضت وعشعشت، قال لو كان طبها الحمامة الوحشية ما تبقى، والعنكبوت نسج أيضا هناك، العنكبوت نسج على باب الغار، وقال لو كان محمد طاب هنا هو صاحبه لكان خرقوا هذا النسج، ما يصير يبقى نسيج العنكبوت. والحقيقة هو هالمعنى هذا اللي بعض الأدباء أخذه، قال القني في لبن فإن أحرقتني فتيقن اللشت بالياقوت، أخذ النشج كل من حاك، لكن ليس داود فيه كالعنكبوت. رد عليه أحد الأدباء قال نشج داود لم يفد ليلة الغار وكان الفخار للعنكبوت. بس هو الواقع مغالطة القضية، لأن هاي جهة وذيك جهة ما لها علاقة، جهة مو واحدة حتى يضع مقابلة ما بيناتها. على العموم أن العنكبوت اكتسبت فخرا بأنها نسجت على باب الغار لحماية الرسول صلى الله عليه وآله، وفي نفس الوقت الحمامات الوحشية باضت وعشعشت على باب الغار. موضع الشاهد أن القافة لهنا، قالوا أوصلوا الأثر لهنا، اللي يتبعون الأثر يسموهم القافة، ومو بس يتبعون الأثر على الأرض، لا يتبعون الملامح في الوجه يسموهم القافة. إذا واحد شك في نسبة ولد لأبيه كانوا يجيبوه يعطوه إلى جماعة أيضا يعرفون، يقولون أن هذا ابنه أو مو ابنه. طبعا كانت تقع مآشي كبيرة كانت تقع بها السبب، لأنه هذا القائف طبعا ما يعرف قانون الوراثة. قانون الوراثة في واقع الأمر قانون معقد جدا، مو يعني ضروري أن الولد يطلع يشبه أبوه أو يشبه أمه، ممكن يشبه لواحد من آبائه منذ الإنسان الأول من عهد آدم، لأنه الغريب من معجزات الإسلام الهامة أنك تشوف واحد من مفشر المسلمين قبل 700 سنة أو 900 سنة، زين لما يجي إلى تفسير هاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم في أي صورة ما شاء ركبك، يقول دخل رجل على النبي صلى الله عليه وآله قال النبي بلغني أنه ولد لك مولود البارحة، قال بلى، قال من يشبه، هل يشبه أباه أم أمه؟ قال يا رسول الله وما عسى أن يشبه، إما أن يشبه أباه أو يشبه أمه، واحد من عندنا يشبهني يشبه أمه. قال النبي لا تقل ذلك، إن النطفة إذا وقعت في الرحم أحضر الله كل نسب بينها وبين آدم. أبدا، منطوق النظرية العلمية 100%. النظرية العلمية تقول أن هذا الجين يحمل الخصائص الوراثية ولو من الإنسان الأول، يعني ممكن ينقل لك خصائص وراثية من 10 ملايين سنة، زين؟ نفس النظرية العلمية 100%. وهنا يحسن التساؤل أن النبي صلى الله عليه وآله من أين جاء بهذه المعلومات؟ مفروض أن محمد عاش في الصحراء، عاش بين معاطن الإبل، عاش بين جماعة كانوا غاية في البدائية، يعني محيط خالي جاهل ما بعلم، من أين أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله هذه المعلومات الهامة التي لم يتوصل إليها العلم إلا بعد أن قطع هذه المراحل الطويلة؟ يلا قدر يتوصل إليها من أين؟ هذا إن دل فإنما يدل على صلته بالسماء. فأعود للموضوع، موضوع القافة والكل مشتق من القف وهو التتبع، تتبع الآثار سواء كانت مادية أو معنوية، زين؟ فالقرآن لما يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ايش مقصود به؟ طبعا هو يريد من عندنا في كل حركة من حركاتنا سواء كانت الحركة قولية او فعلية ان تكون هالحركة خاضعة لعلم. اذا مو خاضعة لعلم معناه اصبح عملنا وعمل الحيوان واحد، لان الحيوان ما عنده غائية في اعماله في اغلبها، يعني زين عنده عبثية. الانسان اذا ما يكون عمل او قول صادر عن علم معنى ذلك ان يعمل عملا غير متزن، لا جدوى من ورائه، اقواله مو ماشي على اسس علمية. اذا يريد كل حركة من الإنسان لازم تكون خاضعة لعلم. ومن هالمقطع يستدل بعض الفقهاء بوجوب التقليد، لأنه الناس احنا نقسمهم قسمين، قسم إلى مجتهد وإلى مقلد. يعني أنا لما أريد أصلي الصلاة شلون أعرف أنها عن علم صحيحة أو مو صحيحة؟ يعني شنو الوسيلة العلمية اللي تثبت لي صحة الصلاة؟ لازم انتهي الى ان هذا فرض علي عن طريق علمي. شنو الطريق العلمي؟ اتبع القواعد، القواعد اللفظية، القواعد العقلية اللي توصلني الى معرفة ان الصلاة واجبة مثلا. منين اخذ هذا؟ اخذ من القواعد العلمية. لما اكون انا جاهل ما اعرف القواعد العلمية، مو كل واحد راح يصير فقيه. معظم الناس ناس كسبة، ناس وسطاء. اذا لازم عندما يصلي يصلي عن علم، وهو ما يقدر يصلي العلم يضطر ان يقلد العالم، حتى على الاقل يكون عمل خاضع لعلم. ولهذا كل عمل من الجاهل بدون تقليد للعالم باطل. بلزين. فلازم يتم، يعني انت الان حتى ولو تصيب الواقع بعملك، لكن اذا مو مطلع مو صادر عن علم يصبح عملك عبث وباطل. فالصلاة كنت اخذها عن طريق عالم يعرف وجوبها، يعرف اجزائها وشرائطها وينصلك عليها. الصيام كذلك، تصرفاتك القولية والفعلية يجب ان تكون صادرة عن علم. اذا ما اكو علم اكو مسؤولية. زين. الكلمة عليها مسؤولية والفعل عليها مسؤولية. الكلمة مو سهل ان الانسان شنو اللي لقله يحكيه، لا، كلمة بها مسؤولية. فرق الانسان عن غيره ان يجن كلمته، ان يكون كلمته خاضعة الى ضوابط، مو كيفما اتفق. زين. وهذا كيفما اتفق يعني معناه هرجة فوسة، واللي لا خاضع لعلم لا، كلمته موزونة ومتحمل وشاعر بالمسؤولية عندما يتكلم. طيب، من هذا المقطع ايضا يستدل بعضهم على بطلان القياس وخبر الواحد. شلون يعني؟ يعني يقول القياس ما يطي علم، يطي ظن بس. بس على جدل طويل شوي المسألة، بس لعل بعض الشباب اللي لو ولع بهذا يقدر يرجع البحث شوية بصورة مفصلة. يقول ان القياس ما يورث علم، ما يبقي قاطع، يبقي ظن الى حد ما. هذا الظن معتبر شرعا؟ لا، ما معتبر في اخر. كذلك خبر الواحد يقول ما يبقي علم. انا لما تجيني رواية عن النبي من واحد، مو بالتواتر، لا، خبر واحد، خبر احاد يسموه، خبر الاحاد ما يعطيني علم، يعطيني ظن. هذا الظن لانه يمضوه يعتبروه معتبر شرعا يمشون عليه، وإلا خبر الآحاد ما يعطي علم، ما يعني ما يعطي الإنسان قطع أو علم. يعني مثلا أفرض الخليفة الأول روى أن النبي قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وهو واحد روى الخبر هذا نبالي وغيره ما روى، ترى أن العمل بهذا شنو؟ مجدي او مو مجدي؟ اغلب احكامنا، اغلب روايات عندنا في قضايا ناخذها باخبار احاد. فشنو النقاش فيها من هالناحيه؟ بس انا حديت الفت النظر، والا المساله ما مو محلها انها تبحث. زين. اي وحده بعد شنو من موارد انطباق الايه ولا تقف ما ليس لك به علم؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، بعض المفسرين يصرفها الى البهتان، ان يبهت انسان انسان اخر بما ليس فيه، يعني يتكلم عن غير علم. وهذا اليوم الحكي عن غير علم موجود، يعني اكو بعض الناس يسمع لحكاية لدفنة رأسه واجا حتى يا اخي تتأكد انها صدق كذب، ها؟ ماكو تاخذ الهرجة وين ما يروح تاخذ الهرجة على اي حال. وذولا كارثة، هذولا فرد كارثة في الوجود، هم يمون من الناس واقعا كارثة ذولا في الوجود واقعا، يعني ما لانه ياخذ ريح ويجيب ريح. المسألة مو على كأن الله عز وجل عندما منح العقل قال له جمده اللي عندك، لا، في العقل اخذع اعمل به، فكر به قبل ان تنقل الكلمة، شوف هالكلمة تتناسب لو ما تتناسب ويا الواقع. مو اكو اشياء اسمها مناسبة حكم وموضوع، اكو اشياء مثلا فد واحد سألني قال لي شيخنا انتوا صدق تشيلون الخمس تحطوه بالسرداب هذا اللي بالحلة حتى يطلع صاحب الزمان وياخذه؟ قلت له انت منين ماخذها؟ قال لي هاي رواية الالوسي. الالوسي ايش شكل يقول اكو سرداب بالحلة الشيعة يجمعون الخمس مالهم يحطوه بهذا السرداب حتى من يطلع صاحب الزمان يتصرف به. قال والله هذا الالوسي اكو قضية اشبه شيء بواحد كان يمشي بالشارع يقول من اراد ان يدخل الجنة فليتعلم السنة. قال واحد والله خل اشوف هاي السنة شنو اللي دخول الجنة متوقف عليها. قال اسئلة هذا بكر حتى طب للجنة ليش افضل الشكل؟ استوقف قال له ما هي السنة؟ قال له السنة حب الخليفة ابي بكر الذي تزوج فاطمة بنت هارون الرشيد وولدت له الحسن والحسين. فقلت له هذا قال له والله عمي انا ما ادري ليه انا حسدك، احسدك على علمك بالانساب، على علمك بالتاريخ، على علمك بالسنة، معلوماتك هواي عظيمة. هذا من النوع اولا بالسرداب وحدة، ثانيا بالحلة، ثالثا يطلع صاحب الزمان. يا تجرعها، اولا صاحب الزمان معروف اذا اكو سرداب هذا اللي صارت الهرجة عليه. سرداب كان بدار الامام العسكري، سرداب بدار الامام العسكري بسامرة، دنيا حارة اغلب شو دور سامرة بالصيف حطهم بيه سرداب مثل النجف عينان، واحد عن الحر يتقي به الحر، ما له علاقة بالموضوع ابدا. حتى انا اكثر من مرة اتخطر بالعراق دعوت الى ان نجيب تراب نطمه ونخلص منه نسريف من عنده وقت. لانه المشاكل جايبنا عليه طويلة بلا فايدة. ايش ابدا من يقول الامام غاب السرداب؟ شنو معنى السرداب؟ هذه وحدة. ثانيا السرداب شقد مهما يريد يصير كبير شقد يتخذ، احنا الان الشيعة منذ نشأوا يعطون الخمس زين لهاي الاموال الطائلة، شو ياخذ السرداب وين ياخذها؟ بعدين اجابة للحلة. وتستغرب ان هذا يصدر من ابو الثناء الالوشي اللي يعيش بالعراق ومفتي الدولة العلية الخاقانية، دولة العثمانية زين. غريب يا اخي فالكلام عجيب. الله يشهد هذا التاريخ بيجيها تلعب الروح تخليك توازنك يختل يعني مع الاسف. فالتركة ثقيلة في تاريخ المسلمين يريد لها تنظيف حتى نخلص من عدل. فهذا ما خطل حشاية وطاير ومعتقد ان احنا نشيل خمس ذبانات كثير من هالنوع. نعم يلقف الحشاية حدث واحد وبسطاء الناس يعني بسطاء يعني فرض اكون ناس الان تحت قاعدين تحت من بريح سنون لي الظن وانا اجي احكي لك حشاية اروي لرواية شو مدري ايش هذا الرجل يدور عليه صدق له كلمة. هذه امانة في عنق القائل ان شاء الله ما يلقي الكلمة ونشعر بمسؤولية. باشر الله عز وجل غدا يسألنا عن كل نأمة. المسلم لازم يصير عند رقابة من ضمير على لسانه وتصرفه. طيب بعدين البهتان ان يقفو الانسان انسان اخر بما ليس فيه، وقد ورد في الحديث من قفى مؤمنا بما ليس فيه حبسه الله بردغة الخبال وهو واد من أودية جهنم. تبالغ الروايات في بشاعة ذلك الوادي. زين هذا قسم يقول لا الآية نهت بعض الناس عن اتباع آثار الأسلاف كأنه احنا اكو عندنا بعض اشياء نعتبرها مواريث اجتماعية. شلون يعني؟ يعني هسه في حياتنا اليومية اكو عادات تجينا من الجاهلية باقية من الجاهلية عندنا الى الان، عادات موجودة كثيرة في سلوكنا، كثير من العادات، عادات البداوة في تصرفاتنا في حركاتنا. مثلا هذا عند بتعام لازم يتزوجها. شنو منين جاية عليها اشتناك؟ شنو والله شو اقول لك؟ هذا كانوا ابائنا شو ادري ابائك شنو يعني كانوا غلطانين، انت ليش تغلط؟ دعوة الاصرار على ابائك، ليش تطي ابائك القداسة؟ فدوا ناس علمهم محدود فكرهم محدود غلطوا، انت ليش تغلط مثلهم؟ اكو داعي تصحح الغلط، لما يجي غلط لا تبقى مستمر على الغلط صححه. مثلا شيء من هالنوع كثير اكو عندنا مواريث اجتماعية ناخذها. عادات اكو عندنا الى الان، اشياء احيانا تاخذ احكام شرعيه، تاخذ صفه حكم شرعي. عند بعض الاباء كانت مثلا، الان مثلا امراه اذا توفى زوجها افرض، هذه بشكل الى الان ما تكلم اي احد وخاند روحها وشاد باب البيت وترتيبات عريضه طويله، منين هاي؟ ما مو الشرع مو الشكل. نعم اكو تحديد معين للحداد، فتره معينه مو بالشكل تقدر تطلع وتقدر تقضي حوائجها. نعم ما تتزين، تمام، هذه اشياء ينصون عليها الفقهاء. احنا اشياء اجتنا منها بشكل عادات وجنطيها صفة حكم شرعي. من هالنوع كثير عندنا من الاشياء باقية الى الان. امرأة ما تحمل يجيبوها تعبر على ميت، هذا تقليد جاهلي. مو يقول الشاعر تظل مقاليث النساء، المقلات المرأة اللي يجيب واحد يوم تجيب نهائيا ما تحمل. مو يقول الشاعر بغاث الطير اكثرها فراقا وام الصقر مقلات نجور. فهذه المرأة اللي ما تحمل يجيبوها على واحد متوفى تعبر، تتخطى بناهم بهالطريقة راح تنحل عقدتها وتحمل. عادة جاهلية وباقية الى الان مستمرة. القرآن يقول لا تقف ما ليس لك به علم. مو كل شيء جايك عن ابائك معناه صحيح، واي اشياء جايتك عن ابائك وهي غلط لا تتبعها، لا تتبع الا الاشياء العلمية اللي يثبت علما، ها يثبت انها يعني ما هو الصفة العلمية. ولا تقف ما ليس لك به علم. زين، بعد من موارد تطبيق هذه الآية ولا تقف ما ليس لك به علم، شنو يعني من موارد تطبيقها؟ أن الإنسان إذا سمع أو رأى شيئا دون أن يتأكد منه، دون ان يتأكد من عنده ليطن انطباع الاول عنه. شو شوي خل اوضح لك الفكرة. فاليوم مر واحد لقى النبي صلى الله عليه وآله يكلم امرأة، صاح للنبي قال له تعال، تعرف هاي اللي اكلمها منه؟ هاي عمتي صفية بنت عبد المطلب، تأكد من عدة شوي وروح. قام تروح تقول جات محمد يكلم له امرأة، نبالي زين واكود شنو يمونه من الناس، اكو شنو يمونه من الناس. شاف قاعد بالمقهى يم فلان مثلا، واكو عائلة قاعدة بالمقهى، هذا انسان ما عنده ورع ما عنده دين، قاعد يم النسوان قاعد يم الكذا. شوف يا اخي، يا اخي خلوا رقيب على ألسنتكم على تفكيركم. انت خلي عندك علم ان هذا باختياره قاعد هنا مو باختياره. اجى على راس رجل يجي يستجي مثل بس كان جاي، اجت عائله قاعده فوق من عنده العائله عريانه، شنو ذنبه هو؟ ان هذا تحكم عليه بان كذا. خليك تتاكد تعلم ان هذا حق او باطل وتكلم، لا تخلي لسانك يتسرع لاعراض الناس وكرامات الناس، ولا افعالك ايضا تكون افعال مرتجله ما عليها رقيب من العلم. ادب القرآن الكريم ادب يحاول ان ينشئ المجتمع النظيف اللي يخلو من التعدي والافتئات. احنا ما يصير نقرأ القرآن دون ان نفهم معانيه. من تمر بي آية اذا ما افهمها اسأل لي واحد يفهم استفيد، حتى اتأدب بادب القرآن، اتخلق باخلاق القرآن. ما عندنا مجتمع قرآني، عندنا مجتمع الله وكلك بالاسم مسلم بس. ما يرجع لخلق القرآن ولأدب القرآن ولما جاء به القرآن من مواصفات لبناء المجتمع. زين، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تسأل العين عما رأت، يعني استعملها في مناطقها الصحيحة للعين، في اماكنها الصحيحة، او لا استعملها في مكانها غير الصحيح، من في يعني في مكان ما ينبغي له ان يضع العين فيه. زين، السمع كذلك، خلى سمعه يستفيد به الكلمة الكريمة، يو قال بسمعه شكو فلان عنده، فلان بيته شكو، هذا شكو عنده، ما يعني حاضر لسماع الشر. وقدما كانت العرب تتمدح بمن يكرم سمعه عن سماع الخنا، يقول اصم عن قيل الخنا سمعه، وما عن الخير به من صمم. في كذلك العين، تكريم العين، يقول حاتم ابن عبد الله الطائي: ناري ونار الجار واحدة، وإليه قبلي ينزل القدر، ما ضر جارا إن يجاورني، ألا يكون لبابه ستر، أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر، ويصم سمعي عن حديثهما. يتنبه مكارم أخلاق يقرها العقل، وإلى الإسلام أقرها وأكد عليها، إن السمع والبصر والفؤاد، القلب في همومه الدنيئة، واحد يخلي القلب ما ينصرف للهموم الدنيئة، ينصرف للهموم الكريمة، لأنه بيده يملك اختيار الإنسان، وإذا ملك اختياره يقدر يتحكم بأعضائه. كان النبي صلى الله عليه وآله يقول: والذي بعثني بالحق لن ترتفع قدم امرئ من عرصات القيامة حتى يسأل عن أربع. شنو؟ يسأل اولا عن جسده فيما ابلاه، الجسد اللي عنده وين ابلاه مثلا بالكسب، تعب، بالكد لعياله، بالامور المشروعة، بعد وعن امواله فيما افناها، العفو، وعن شبابه فيما افناه، عن جسده فيما ابلاه وعن شبابه فيما افناه. الفترة هذه اللي هي الحياة، ورحم الله أبو الطيب، إنما العيش شحة وشباب، فإذا ولى عن المرء ولى. يسأل عن شبابه وين أفنى، ويسأل عن أمواله من أين أخذها وأين وضعها، شلون اكتسبها للأموال، وين وضعها، في أي مكان، مو بس شلون اكتسبها، لأن هاي أموال يكون يأخذها من حلها ويصرفها في محلها، وإلا فهو غدا مسؤول، لأن هذا التصرف تفاعل تنعكس آثاره على المجتمع. فعندما تأخذ مال من غير موضع، شنو يعني معناه؟ معناه إما سرقة، إما اعتداء، إما غوش، إما دجل، لما الصرفة في غير مكانه راح تحدث ضرر بالمجتمع، إما الصرفة في مسكر أو في رذيلة أو في ما لا يرضاه الله عز وجل. بعد ويسأل عن ولائنا أهل البيت، زين، مو الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لم ير الله يقول الهجري للرسالة أجرا غير حفظ الوداء في قرباها. ومع الأسف يعني الواقع، موقف الأمة إزاء النبي عندها رصيد هنا أكثر في 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 معاملتها لذوي قرب النبي. كان الإمام الصادق سلام الله عليه إذا قرأ هذه الآية تغرورق عيناه بالدمع، يقول: اللهم اشدد وطأتك عليهم، إنهم ما وفوا لنا بما وعدونا. لأن دوله لما نزلت الآية قالوا له: قالوا يا رسول الله، تتصور اكو واحد من عندنا لا يود ذوي قرباك؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وآله: هذا الذي أمرني الله أن أبلغكم به، أنا أكد عليكم الله الله في أهل بيتي. زين، خلي نسمع الشريف الرضي شيش يعكس للنبي ماذا صنعت هذه الأمة بأهل بيت. يقول: وضيوفا بصلاة قطرة نزلوا فيها على غير قرار، لم يذوقوا الورد حتى ازدحموا بحد الشيف على ورد الردى، تصهر الشمس وجوها منهم لا تدانيها بهائم وسنا، وتنال الوحش من اجسامهم ارجل السبق وايمان الندى. يا رسول الله، لو عاينتهم وهم ما بين قتلى والشباع من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى انابيب القنا ومشوق عاذرين يسعى به اثر محمول على غير وطاغ، اضر بهم السير الى درجة الامام السجاد كان من عادته قبل ان ينام يتفقد عمته زينب، رآها ليلة من الليالي تصلي وهي جالسة، قال لها: عم ان هذا خلاف ما اعتدت عليه، انا شايفك حتى ليلة 11 من محرم وانت تصلين من قيام. قالت: يا ابن الاخ، من الضعف الذي ألم بي اصبحت لا اقوى على القيام ولا على الكلام. كانوا يدفعون للسبايا لكل فرد الرغيف من الخبز، ما كان يكفي بعض الاطفال، كانت تأخذ طعامها تدفعه الى الاطفال وتبقى طاوية اليوم واليومين والثلاثة ايام. صار بالينا ونشونا بديار بديار غربة ضيعونا، نشي التعب ما يرحمونا، فأين نزار في متون خيولها. ترى بالشباب قد ألم الشوط. اللهم بوجهك الكريم فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، من على مرضانا بالصحة والشفاء، آمنا في أوطاننا. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.